بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب الرابع في الرهن، وفيه مسألتان. المسألة الأولى معناه وأدلة مشروعيته، والرهن لغة بفتح الراء وسكون الهاء بمعنى الثبوت والدوام لغة، ومنه يقال ماء راهن أي راكد. واصطلاحا كما ذكر هاهنا، جعل عين مالية وثيقة بدين ليستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء، إذا تعذر الوفاء. ومعنى هذا التعريف هو جعل عين مالية، أي بأن يجعل الراهن شيئا من الأشياء مما له قيمة، وثيقة بدين أي مقابل دين وقرض يقترضه من غيره. لماذا؟ كما ذكر وثيقة، أي ذلك الرهن يكون وثيقة، وثيقة لذلك الدين، لأن بعض الناس ربما يخشى إذا أدان إنسانا أن يماطله أو لا يعطيه حقه أو ما شابه ذلك، فيحتاج لأجل حفظ ماله الذي أدانه لذلك الشخص بأن يجعل عنده رهنا، بحيث أنه إن حل الأجل وما قضي ذلك الحق أخذ حقه من ذلك الرهن أو من ثمنه، من ذلك الرهن أو من ثمنه، فهو إذن وثيقة. هو ماذا؟ عقد توثيقة، حقيقة عقد توثيقة. وقولهم وثيقة بدين كما تقدم، لماذا؟ ليستوفى منها، أي من ذلك الدين أو من ذلك الرهن مباشرة، يستوفي حقه من ذلك الرهن مباشرة أو من ثمنه، أو من ثمنه بمعنى أن يبيع ذلك الرهن ويستوفي ماله من ثمن ذلك الرهن. ومنه يعلم، ومنه يعلم أن الرهن قد يكون مساويا للدين وقد يكون أكثر منه، والرهن في هاتين الصورتين جائز متفق عليه. بمعنى مثلا إنسان أدان إنسان 100,000، قاله لكن أريد ماذا؟ أريد منك رهنا، أريد منك رهنا، فأتاه بشيء قيمته 100,000 مثلا، أتاه بقطعة من ذهب قيمتها 100,000، فها هنا الرهن والدين سواء، الرهن والدين سواء، وقد يكون أكثر، الرهن أكثر من ماذا؟ من الدين، يكون أدانه 100,000 والرهن قيمته 150,000، قيمته 150,000، هذا كذلك جائز. لكن هناك صورة ثالثة وقع فيها شيء من الخلاف، وهو ما إذا كان الشيء المرتهن دون الدين فليصح؟ واضح يا جماعة؟ المساوي والأكثر يصح اتفاقا، بقي إذا كان دونه، يعني إنسان أدان إنسانا 100,000، قال له أريد ماذا؟ رهنا. قال له يا أخي ما عندي شيء. قال له تلك مثلا القطعة الذهبية التي عندك أريدها رهنا. قال له قيمتها 70,000 مثلا. قال له أريدها رهنا، هل يصح ذلك الرهن أم لا؟ الجواب أنه يصح، الجواب أنه يصح. فكونه يستوثق بعض ماله برهن خير له من أن لا يستوثق بشيء. واضح هذا يا إخوة أم لا؟ يعني لأن يكون عنده شيء قيمته 70,000 رهن خير من أن يكون ليس عنده شيء مقابل ذلك الدين من الرهن. إذن ليستوفي منها أو من ثمنها، متى؟ إذا تعذر الوفاء. إذا تعذر الوفاء أي حل الأجل، أجل الدين، والرجل لم يوفي له بدينه، لم يوفي له بدينه. مثلا قاله اعطني 100,000 دين لمدة شهر أو لمدة سنة، في تاريخ كذا، في شهر كذا، في يوم كذا سأعطيك إياها. جاء الأجل، أين مالي؟ قل ما عندي مال، ويكون الرجل كما قال ما عنده مال، فماذا يصنع؟ الرهن. يقول له إذن هذا رهنك، كيف نصنع به؟ أخذه مقابل أم تأتيني بمال؟ فإن قال خذه مقابل ما عندك انتهى، أو بعه وانظر كم قيمته وما زاد فهو لي، وما نقص فهو علي. واضح يا إخوة أم لا؟ وبذلك يكون قد تحصل على مطلوبه ومقصوده. والأصل في مشروعيته، في مشروعية الرهن، قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قالوا والتقييد بالسفر في الآية خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، لدلالة السنة على مشروعيته في الحضر. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد، ورهنه درعا من حديد. وكذلك جاء في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته، وكذلك لبن الدر يؤخذ بنفقته، وعلى المرتهن النفقة، عليه النفقة. فشاهد منه أنه إذا حصل هذا المعنى حصل ذلك المقصود. وكذلك مشروعية الرهن مجمع عليها بين العلماء، نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على مشروعية الرهن في السفر، وفي الحضر كذلك لم يخالف فيه إلا مجاهد، لم يخالف فيه إلا مجاهد، مستدلا بالآية، ورد عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى بفعله صلى الله عليه وسلم إذ أنه رهن درعه وكان في المدينة، فدل على أن الرهن يكون في الحضر كما أنه يكون في السفر، كما أنه يكون في السفر. هذا أمر. أمر ثاني، وهو أن الرهن ليس بواجب، الرهن ليس بواجب. أيضا ذكر من ذكر من أهل العلم أن ذلك من غير خلاف، بين العلماء رحمهم الله تعالى، بمعنى أنه لا يجب على إنسان إذا دين إنسانا أن يقول له اعطني رهنا، فإن لم يعطه أو فإن لم يطلب الرهن ولم يكن توثقة لذلك المال يكون آثما، وهذا كما سمعتم بلا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. وأيضا استدلوا على ذلك بأدلة، منها أن الرهن إنما جعله الله جل وعلا بدلا عن الكتابة عند عدم الكتابة، يعني الله جل وعلا في آية الدين بدأ في ماذا؟ في الدين بأن تكتب تلك الديون، أن تكتب تلك الديون، فلما ذكر ما ذكر ربنا جل وعلا قال في كتاب الكريم، قال فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. إذن الرهن كان بدلا عن إيش؟ عن الكتابة، لأن الله جل وعلا يقول فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، والكتابة في الدين مستحبة اتفاقا، مستحبة اتفاقا، نقل كذلك جماعة من أهل العلم هذا المعنى. فإذا الرهن من حيثه ليس بواجب، وإنما هو عقد توثقة، إنما هو عقد توثقة، ويكون في السفر وكذلك يكون في الحضر. المسألة الثانية، الأحكام المتعلقة به. طيب، قبل أن نتكلم على الأحكام المتعلقة به، وهنا قد ذكر ما ذكر منها، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن للرهن ثلاثة أركان، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن للرهن ثلاثة أركان، الركن الأول الراهن، والركن الثاني المرتهن، والركن الثالث الرهن. وكذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في الراهن شروطا، كما أنهم ذكروا في المرتهن شروطا، وكذلك ذكروا في الرهن شروطا، لا بد أن تكون موجودة حتى يكون الرهن معتبرا. شرط الراهن ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فيه شروطا، ولكن تضم الشروط المعتبرة قاعدة، تضم الشروط المعتبرة في الراهن قاعدة ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. هذه القاعدة هي أن من صح بيعه وهبته صح رهنه. نعيد القاعدة، في الراهن يشترط في الراهن شروط، خلاصتها وتلخيصها في هذه القاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ أن كل من صح بيعه وهبته صح رهنه، صح منه الرهن. الركن الثاني وهو المرتهن كذلك تنطبق عليه هذه القاعدة، تنطبق عليه هذه القاعدة، أي كل من صح بيعه ورهنه صح أن يكون أن ماذا؟ أن يرتهن. والركن الثالث وهو الرهن كذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فيه شروطا، وهناك كذلك قاعدة تضبط هذا، أو تضبط هذا الباب وتضبط هذه الشروط، وهي أن كل ما صح بيعه، أن كل ما صح بيعه صح رهنه، كل ما صح بيعه صح رهنه. إذن نخرج من هذا ونخلص من هذا أن للرهن أركانا ثلاثة، وهذه الأركان مضبوطة بقواعد عامة شاملة لشروط كل ركن من أركانها، وإلا فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا شروطا وفروعا منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه، والخلاصة في الصحيح من ذلك ما ذكر في هذه القواعد العامة، وبها تنضبط أو ينضبط هذا الباب، بها ينضبط هذا الباب. وإذا انضبط هذا الباب تأتي علينا هذه المسائل ونرى تطبيقها حينها جليا، ونعلم ما يصح مما لا يصح. قالوا المسألة الثانية الأحكام المتعلقة به. لا يصح أولا، قال لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه كالوقف والكلب. طيب لماذا؟ قال لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه ولا رهن ما لا يملك، ولا رهن ما لا يملك، يعني كما تقدم لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه كالوقف، يعني الإنسان لا يصح أن يأخذ دين ويقول أريد منك، الآخر يقول أريد منك رهنا، يقول هذا البيت وقف هو رهن، أو هذا المسجد مسجدي أنا بنيته هو وقف مقابل الدين، لا يجوز ولا يصح. لماذا؟ لأنه لا يستطيع استيفاء حقه من هذا الوقف، كما أنه لا يصح من شيء لا يباع. والآن لو طبقنا القاعدة المذكورة في شرط الرهن، ما هي القاعدة في الرهن؟ ما هي القاعدة في الرهن؟ أن كل ما جاز بيعه صح ماذا؟ صح رهنه. الآن نطبق، هل يصح بيع الوقف؟ لا يصح. إذن لا يصح ماذا؟ رهنه. يصح بيع الكلب؟ لا يصح. إذن لا يصح ماذا؟ لا يصح رهنه. وكذلك رهن ما لا يملك، هل يجوز أو يصح بيع ما لا يملك؟ لا يصح. إذن لا يصح ماذا؟ رهنه. عندنا قاعدة، واضح يا إخوة، قاعدة نطبقها على هذه الأمثلة المذكورة. الثاني قالوا ويشترط معرفة قدر الرهن وجنسه وصفته كالبيع. البيع، في البيع والشراء لابد من ماذا؟ كما مر معنا في شروط البيوع، لابد من معرفة ماذا؟ السلعة وصفتها ونوعها وجنسها، ومعرفة كذلك الثمن. فكذلك القاعدة، ما صح بيعه بشروطه المعروفة صح ماذا؟ صح رهنه. وذكر هذا الأمر، أي يشترط معرفة قدر الرهن وجنسه وصفته. لماذا؟ حتى لا يحصل بسببه الخلاف والنزاع، كمسألة ماذا؟ البيوع، كمسألة البيوع. لماذا اشترط هذا الأمر؟ حتى لا يحصل النزاع والخلاف والشقاق بين المسلمين بسبب ذلك. فإذا طبقنا القاعدة المذكورة أن كل ما صح بيعه صح رهنه، نجد أن هذا الشرط كذلك يتضمن أو يدخل في هذه القاعدة، هذا الشرط يدخل في هذه القاعدة. الثالث أن يكون الراهن جائز التصرف مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه. الآن نطبق الركن الأول مع قاعدته. ما هو الركن الأول؟ الراهن. والقاعدة في الراهن أن يكون ماذا؟ كل من صح بيعه ووقفه صح إيش؟ صح رهنه. واضح يا جماعة؟ لا، كل من صح بيعه وصح وقفه صح، أو صحت هبته صح إيش؟ صح رهنه. إذن أن يكون الراهن جائز التصرف مثل البيوع، لابد أن يكون البائع جائز ماذا؟ التصرف. في المجنون هل يصح رهنه؟ أو قبل هذا هل يصح بيعه؟ لا يصح. إذن لا يصح رهنه. الطفل هل يصح بيعه؟ لا يصح. هل يصح رهنه؟ لا يصح. وهكذا. واضح يا أخوة أم لا؟ القاعدة العامة عندنا قاعدة نسير عليها. الرابع أو قبل هذا قالوا مالك للمرهون أو مأذونا له فيه. مالك للمرهون كما هو واضح، أو مأذونا له فيه كأن يكون وكيلا، كأن يكون وكيلا عن الغير، مأذون له في ماذا؟ في التصرف. فهذا كذلك جائز كالبيوع. البيوع الإنسان لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك إلا أن يكون مأذونا له في ذلك البيع، كأن يكون وكيلا. واضح يا أخوة أم لا؟ طيب قالوا الرابع ليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضا المرتهن، ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الراهن. بمعنى ليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضا المرتهن، ليس له أن يتصرف في الرهن
أولا قبل حلول الأجل، وثانيا بعد حلول الأجل. إذا حل الأجل أولا يطالب بماذا؟ بماله، ليس له أن يتصرف مباشرة بماذا؟ بالرهن، يطالب بماذا؟ بماله. فإن أبى رفع إلى ماذا؟ إلى الحاكم، فالحاكم إما أن يلزمه بدفع المال، وإما أن يباع ذلك الرهن ويقضى منه ذلك الدين. الخامس قال لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا أن يكون الرهن مركوبا أو محلوبا، فيجوز له أن يركب المركوب أو يحلب المحلوب إذا أنفق عليه، وقوله إلا أن يكون الرهن مركوبا أو محلوبا هذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، بمعنى أن كل ما احتاج المرتهن إلى النفقة عليه جاز الانتفاع به بحسب تلك النفقة، فهذا كذا. فيجوز له أن يركب المركوب وأن يحلب المحلوب إذا أنفق عليه، كما مر معنا في حديث أبي هريرة المذكور، الظهر يركب بنفقته ولبن الدر يشرب بنفقته، وعلى المرتهن نفقته، النفقة. السادس المرهون أمانة في يد المرتهن، وهذا أمر ينبغي كذلك التنبيه عليه، وهو أن الرهن أمانة. فماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد أنه أن المرهون أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بالتعدي، فإذا حل الدين الذي به رهن وجب على المدين سداده، فإن امتنع أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه وعزره حتى يوفي ما عليه من الدين أو يبيع الرهن ويسدد من قيمته. طيب هذا الشرط قوله المرهون أمانة في يد المرتهن، ماذا يستفاد من هذا؟ يستفاد من كون الرهن أمانة، بأن الرهن إذا تلف من غير تعد ولا تفريط، تعد بأن يتعدى عليه، مثال ذلك التعدي، رجل رهن مثلا حمارا، الحمار مثلا جرت العادة أنه يحمل من الأثقال 20 أو 30 أو 50 جراما مثلا، هذا الرجل حمله 100 جرام فتلف ذلك الحمار مات، الآن يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لماذا؟ لأنه تعدى. تفريط، مثل ماذا؟ مثل أن يعلم أن هناك مثلا حفرة حفرت في الطريق، ومع هذا أخرج ذلك الحمار ليلا مثلا فسقط في تلك الحفرة فمات، هنا يقول ماذا؟ فرط، واضح؟ فالحاصل أنه إذا حصل تعد أو تفريط كان الضامن من؟ من كان عنده الرهن. أما إذا تلف الرهن من غير تعد أو تفريط، فإنه لا شيء على من كان عنده الرهن، يعني مثال ذلك رجل أدان إنسان سيارة، أو أدان إنسان مثلا كذا كذا 1000 من المال مقابل رهن سيارة أو مزرعة أو دار أو ما شابه ذلك، ما درى الرجل إلا وقد حرقت السيارة أو حرقت الدار أو حرقت المزرعة من غير إفراط منهم أو من غير تعد ولا تفريط، فهل يضمن ذلك الرجل ويقول خلاص الدين في مقابل الرهن الذي حرق؟ واضح يا جماعة؟ لا، الجواب لا. لماذا؟ لأنه أمين، وما دام أنه أمين وتلف ذلك الشيء عنده فلا شيء على المرتهن، ويبقى الدين قائم على ما هو عليه، فالحاصل أن نعلم من قولهم، من قول العلماء رحمهم الله تعالى، أن الرهن أمانة، أن من كان عنده الرهن إذا تلف عنده الرهن من غير تعد أو تفريط فلا شيء عليه، هذه خلاصة لأحكام الرهن. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.